أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين إلى المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا مرحبا الأخ الحبيب الدكتور يحيى سالم صالح، مرحبا، سعدنا أن نراك. أحبتي في الله، هذا درسنا 68 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. أهلا مرحبا بالأحبة والشيخ علاء أبي عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم أبو عمار ياسر العنالي، حفظكم الله ورعاكم. حديثنا عن اليوم الآخر بصفة عامة، وعن علامات ومقدمات اليوم الآخر بصفة خاصة، وشرعنا نتحدث عن علامات الساعة الكبرى بصفة أخص، مع علامات الساعة الكبرى كان الكلام عن عدد العلامات في الدرس قبل السابق وعن ترتيبها، وبدأنا الكلام عن أولى العلامات وهي ظهور الدجال عليه لعنة الله، وذكرت آنذاك ما هي العلامات التي تسبق ظهور الدجال، والذي يظهر في زمن المهدي وقبل نزول عيسى بن مريم مباشرة. ذكرت لكم مقدمات ظهور الدجال، وبينت أنها قد ظهرت كلها، بمعنى أنه بين يدي الدجال سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين وأتمن فيها الخائن ويتكلم الرابض. هذا حدث. حديث الفتن، الأحلاس، فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء وقع، فلم يبق إلا قليل من الملاحم أيام المهدي وظهور الإسلام في ربوع الأرض، يغضب الدجال من ذلك غضبة تخرجه من ذيره أو مغارته. ذكرت لكم حتى لا أعيد الكلام كثيرا من هو الدجال وما أمر الدجال في حديث مسلم الذي هو حديث تميم الداري، وذكرت لكم صفة الدجال وخروج الدجال وبقاءه في الأرض والخوارق التي تظهر على يديه وألهيت الكلام عن أمرين، لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن الكريم، والأمر الثاني ذكر ما يعصم من الدجال. وبذا تمت المحاضرة السابقة ومعها بداية الكلام عن العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول عيسى بن مريم. نزول عيسى بن مريم مسألة مفروغ منها عند أهل السنة والجماعة، ولا أقول عند المسلمين، نظرا لأن المعتزلة ومن وافقهم ولف لفهم أنكروا نزول عيسى بن مريم، وتأولوا الآيات التي وردت في هذا المقام، وأنكروا رفعه أيضا، أو أنه رفع حيا، وزعموا مزاعم كوفاته قبل رفعه، وطبعا يحاولون أن يستدلوا على مذهبهم هذا بمثل إني متوفيك ورافعك إلي، على إن وقعت الوفاة قبل الرفع، وبالآية فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وهم في هذا يخالفون منهج أهل السنة والجماعة، ويخالفون صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مبينة لمشكل القرآن، وموضحة لما غمض فيه، ومفصلة لما أجمل، بل وناطقة بما سكت عنه القرآن. ولو لم يأتي في القرآن ذكر المسيح عيسى بن مريم مثلا، ولا ذكر الدجال، وذكر في السنة، أليس القرآن هو الذي أحال إلى السنة كثيرا من الأمور؟ أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهؤلاء الذين يتسمون بالقرآنيين وهم منكروا السنة، ماذا يفعلون بالقرآن الذي في عشرات الآيات يحيلهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أحاديث صحاح فصاح، وأحاديث متفق عليها، وأحاديث متواترة. يعني قضية نزول المسيح من الأمور المتواترة في الإسلام. فأنكرها هؤلاء المعتزلة قديما، ومن جاء بعدهم من مدارس عقلانية وحداثة وتجديد وتنوير إلى آخر الأسماء التي يلقب بها أمثال هؤلاء الذين يهدمون ثوابت الدين. قضية نزول عيسى بن مريم بدأناها في المحاضرة السابقة، وبنتمها هذه المحاضرة، وبنكمل عليها إن شاء الله عددا من العلامات. فذكرت لكم مع نهاية المحاضرة السابقة أدلة نزول عيسى بن مريم من القرآن والسنة. ففي القرآن قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أنا الآن اختصرت السياق القرآني في الآية التي هي محل الشاهد: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إلى أين يعود الضمير؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبل موت عيسى بن مريم، وهذا إسناد صحيح، ذكره ابن جرير في تفسيره. الآية الثانية في سورة الزخرف: ونجتزئ منها أيضا محل الشاهد، قرأتها مكتملة المرة الماضية، الآن أذكر لكم في باب التلخيص محل الشاهد. قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. جاء في تفسيرها وإنه لعلم للساعة أنه عيسى عليه السلام يكون علامة من علامات الساعة بنزوله قبل موته، وفي قراءة سبعية متواترة: وإنه لعلم للساعة، ولا دلالة لهذا المعنى إلا بنزول عيسى عليه السلام. ومن القرآن إلى السنة، ذكرت لكم حديث البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال، وتكون السجدة الواحدة لرب العالمين خيرا من الدنيا وما فيها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. موت عيسى بن مريم، موت عيسى بن مريم، موت عيسى بن مريم، أي ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. وفي الحديث المتفق عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ وقد أسلفت أن الإمام هو المهدي رضي الله عنه. وفي الحديث الصحيح على شرط مسلم الذي أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم، قال الألباني في الصحيحة: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوا إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران يعني مصبوغان، كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا الإسلام، يعني أهل الكفر، يهلك أهل الكفر، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. مكثه 40 سنة يعني كل عمره، منها 33 سنة قبل الرفع وسبعة عند نزوله، 7 سنوات عند نزوله. قوله عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي أخرجه مسلم: ليمكثن عيسى بن مريم بالروحاء فيقومن منها بالحج أو بالعمرة أو ثنتيهما جميعا، يعني يأتي إلى الميقات، مكان قريب من الميقات، ويهل حاجا أو معتمرا إما بالحج أو بالعمرة، يقول عليه الصلاة والسلام: أو ثنتيهما، يعني يهل بحج وعمرة، وإلى هذا الوقت تكون الكعبة موجودة. إذا قلنا علامة هدم الكعبة التي ذكرت في علامات الساعة الصغرى ليست في زمان الصغرى، إنما يحل أوانها بعد أن يحج عيسى وفي وقت علامات الساعة الكبرى، وهي من العلامات المتأخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ابن مريم إماما عدلا أو إماما عادلا وحكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم. السلم يعني السلام، العدل، ما في حروب بعد انتهاء الملاحم والحروب، ويرجع السلم. طب السيوف والأسلحة: ويتخذ السيوف مناجل يعني للنباتات، ويذهب جمة كل ذات جمة يعني مع نصرة الدين وظهور الحق، ما في لا شبهات ولا أحقاد ولا عدوات، وينزل من السماء رزقها، وتخرج من الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضره، وترعى الغنم والذئب ولا يضرها، ويرعى الأسد والبقرة ولا يضرها. أخرجه الإمام أحمد. وقال ابن كثير في النهاية: تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح. طيب، سؤال: هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حيا إلى السماء؟ قال أبو مالك: قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ذلك عند نزول عيسى بن مريم، وإنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعين. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عنه أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن في السماء، وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه وأنه مات وقام من بين الأموات ومعمول له عيد قيامة. وكنت أظن قديما وأنا أسمع كلمة عيد القيامة أنه القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لكن لا، عيد القيامة المجيد ده معناه كما هو في عقائد النصارى أن المسيح مات بعدما صلب، والمهم صلب فيه الناسوت وليس اللاهوت، مع أنه نازل أصلا عشان الرب يريد أن يصلب إلها مثله، فالمفروض يصلب فيه اللاهوت وليس الناسوت، لكن قالوا لا، صلب الناسوت وصعد اللاهوت وجلس على يمين الرب يحاسب الخلق. ده هو نازل عشان يكفر خطية الخلق، لا، طلع عشان يحاسب الخلق ويدين الخلق. فده موضوع تاني يعني ما نخرجش كتير، لكن الشاهد ان هم بعد ما زعموا انه صلب ومات قام من بين الاموات، وهناك من دحرج الحجر، وانه اختلفوا طبعا في اليوم اللي قام فيه ويوم سبت واليوم حد والكلام ده كله. رحم الله الشيخ احمد ديدات في رسالته من دحرج الحجر تقرا كلاما خطيرا في بيان بطلان ما عليه الاناجيل. طيب، وعملوا له عيد القيامة المجيد، ومطلوب مننا احنا المسلمين نهني بعيد القيامة المجيد ونهني بعيد الميلاد المجيد. اهو امبارح او يوم 7 يناير عيد ميلاد المسيح عند الارثوذكس، و25 مارس عند الكاثوليك، وليلة رأس السنة زادت وغطت اللي الناس كلها اعتبرتها يعني عيدا قوميا كله يشارك فيها، آلاف مؤلفة تشارك في ليلة رأس السنة. ما عادتش رأس، ده بقت رأس ومنكرات. لولا أن الله عز وجل حليم لعاجل الناس بالعقوبة.
انت كمسلم ما لك انت بهذا الكلام الذي هو ضد عقيدتك؟ يعني عيد الميلاد المجيد ضد قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عاوز تخالف لم يلد ولم يولد؟ هني بعيد الميلاد المجيد. وشارك النصارى في اعيادهم بعيد الميلاد المجيد الذي لم يثبت يوم، واختلفوا في اليوم وفي الشهر وفي السنه، الفصل كله مختلف فيه. مين قال انه المسيح تولد في الشتاء؟ هات لي نص من الانجيل يقول هذا. والقران يبين انه لما وضعت مريم قيل لها هزي اليك بجذع النخله، ولم يكن هذا في الشتاء. ولا الرعاه اللي كانوا بيرعوا الغنم كما هو في الانجيل، لم يكن في الشتاء. المهم أيا كان التاريخ اللي عنده، لكن أنت مالك كمسلم تحتفل بعيد ميلاد المجيد؟ وبعدين كمان مطلوب منك تهني بعيد القيامة المجيد اللي هو يضد أعظم آية في القرآن الكريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. مش دي أعظم آية في القرآن؟ وفي كتاب الله في صدر سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي كتاب الله وعنت الوجوه للحي القيوم سورة طه. وفي سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأنا هني بعيد القيامة المجيد تعي يعني، وخلص عيد الميلاد وجي لك عيد القيامة. طب من كانت المسألة عشان البعد عن الفتنة الطائفية وعشان الوحدة الوطنية، مثلا نشارك في عيد بتاع مص القصب ده، مص قصب مع بعض، لا كل حد نفسه يعني مص قصب. في عيد لون البيض ده هو بدع، بدع وضلالات، لكن ما هيش عقدية. مع انه مش بقول لك الكلام ده يعني، ده انا بس عاوز اقول لك الفرق كبير بين اعياد عادية فيها زعف، فيها قصب، فيها تلوين بيض، وفيها أكل الفسيخ. والمسلمون برضو يعني ما تنساش ما هم بيشاركوا، يعني في حد يبعد عليه شم النسيم وما يرضاش يأكل ملوحة وفسيخ إلا من رحم ربي، وفي مسلمين بيلونوا البيض. وهتلاقي للنصارى أعياد كثيرة كنا نشوفهم هم بيجيبوا الزعف ويعود يعملوا منه أشكال وألوان، والعيد اللي بيقعدوا يمصوا فيه قصب والحاجات دي. انت جاي على اهم قضيتين في العقيدة الاسلامية وتقول لي لابد للمسلمين يهنوا اخوانهم النصارى؟ ربنا امرنا بحسن معاملة النصارى، لكن لم يأمرنا ان نعتقد اعتقادهم. طب هم يرضوا اعتقدوا اعتقادنا يعني؟ ولا عندهم انه محروم من دخول الجنة من لم يؤمن بصلب المسيح وبالفداء والخطية وتأليه المسيح والتثليث الذي هو عندهم عين التوحيد؟ وبالتالي نحن عندهم كفار ولن ندخل ملكوت السماوات. انا مطالب اشاركهم وهنهم بتاع ايه؟ انما ده لا يعني ان انا ممكن اظلم اهل الكتاب. لا لا لا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذه قضية بسطها في غير هذا الموضع، لكن هذه الإشارة جاءت هنا بمناسبة الكلام على أن المسيح عليه السلام لم يمت ورفع حيا إلى السماء، وهذا رأي أهل السنة والجماعة، وما عداه من الآراء ليست بالمرجوحة بل باطلة. فالآيات التي ذكرت والأحاديث المقصود منها الإخبار بحياة المسيح عليه السلام في السماء الآن، له حياة على شكل الحياة البرزخية. وليس الأمر إذن كما زعم أهل الكتاب أنهم صلبوه بل رفعه الله إليه، ثم ينزل من السماء قبيل يوم القيامة، وليس كما زعمت المعتزلة ومن لف لفه. دلت على ذلك الأحاديث المتواترة مما سبق ومما سيأتي أيضا. ومن قال إن الضمير في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته إنما يعود على أهل الكتاب، يعني قبل ما يموت الواحد من أهل الكتاب يرى الحقيقة وتتجلى له الأمور، من باب فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيدرك أن المسيح لم يكن إلها ولا ابن إله ولا قتل ولا صلب ولا كذا، فيؤمن بهذا. وذاك الإيمان الذي لا ينفعه عند موته، قيل هذا، لكن لو صح هذا لكان منافيا لما ذكر في الآيات والأحاديث وكلام السلف الصالح رضي الله عنهم الصحابة والتابعين. فالصحيح هو ما ذكرناه في الآيات والأحاديث من المعنى والإسناد، وقد قررناه بما فيه الكفاية. كذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاح، قال وقد قررناه بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة، وأفرد له أبحاثا وكتبا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بنواصل الكلام حول علامة نزول المسيح عليه السلام، فنسأل متى ينزل وكيف وأين. أما متى ينزل فبعد خروج الدجال، وكيف ينزل على أجنحة ملكين في ثوبين مصبوغين، وأين ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، موجودة ومعروفة لأهل سوريا وللدمشقيين خاصة، ودمشق بالمناسبة أهل دمشق يسمونها الشام، مثل ما احنا نقول على القاهرة مصر. طيب متى ينزل بعد خروج الدجال؟ كيف ينزل على أجنحة ملكين في ثوبين مصبوغين؟ أين ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق؟ ما الدليل؟ كلامنا كله مرتبط بالدليل وبما صح، يعني إما من القرآن أو صح من سنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. ما عندنا غرض أو مذهب ننتصب له ونرد على غيره، إنما نبحث عن الحق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق، والجماعة أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك، والطائفة المنصورة لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم. وديكم شايفين الخذلان لأهل الحق شكله إيه في العالم، كل أهل الحق يعني خذلوا من قبل المسلمين قاطبة، سواء أكان المستضعفون في بلاد المسلمين، ما في حد حتى يسجب ما يفعل بهم، وآخر الأحداث بتاعت تركستان الشرقية مسلم الإيغور، ولا المستضعفون الذين هم قابعون في سجون الظلمة إن كان في مصر ولا الشام ولا السعودية، مصر يعني وسوريا والسعودية، هذا واقع، يعني احنا نتكلم في سياسة. بعدين إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فكلامنا كله مبني على الدليل، هذا الدين فيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية نزول عيسى بن مريم؟ حديث مطول ربط فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين أهم علامات الساعة الكبرى، فتحدث فيه عن الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، ده غير الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وكذا، وشيء فيه إجمال هنا وتفصيل هناك. طيب، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه صبيحه يوم، فخفض فيه ورفع. خفض فيه اي حقر من شانه، ورفع اي عظم من امر فتنته، حتى ظنناه في طائفه النخل، يعني من كثره حديث النبي عليه الصلاه والسلام عن الدجال ظننا انه خرج وانه في نخل المدينه موجود، ومنهم من راح يبحث عنه، حتى ظنناه في طائفه النخل. فلما رحنا اليه، يعني رحنا عند النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما قال كلمته والقى خطبته، فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا، قال ما شانكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل امرئ مسلم، إنه شاب قطط. النبي عليه الصلاة والسلام بيصف الدجال هنا، إنه شاب قطط، قطط شعره مجعد، عينه طافية، إني أشبهه بعبد العزى بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج في خلة بين الشام والعراق، فعائث يمينا وعائث شمالا، فعائث يمينا وعائث شمالا، يعني يعبث ويفسد في الأرض. يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني كم يمكث في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فسرنا هذا عند الكلام عن الدجال. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفنا فيه صلاة يوم؟ يا سلام على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم. يوم كسنا نعمل زي الجماعة اللي صدقوا وكسالة، يوم نصلي في 5 أوقات وخلاص؟ لا، ده يوم كسنا أتكفنا فيه صلاة يوم؟ نصلي فيه 5 صلوات يعني؟ قال لا، اقدروا له قدره. لذلك قلت لكم من أهم الفروق بين علامات الساعة الصغرى والكبرى أن علامات الساعة الكبرى بيقع فيها تغير في النظام الكوني. هذا الدجال أول علامات الساعة الكبرى وله يوم كسنة، وده تغير في نظام الكون. طب هنعرف ازاي الاوقات ونصلي ولسه المسلمون لا يزالون يعني بخير ولا يزالون يصلون؟ اقدروا له قدره، يعني هيكون معاكم لسه الساعات اللي انتم تضبطوا عليها التوقيت الان، وعلم الفلك اللي بيضبط لكم مواقيت الصلاه استخدموه، اقدروا له قدره، بإشارة لعلم الفلك اللي بيضبط لنا توقيت الصلاة، والمفروض يضبط لنا توقيت الرؤى، رؤية الهلال في أول كل شهر هجري، وزي ما علم الفلك هذا بيقول لنا أنه في خسوف في الشمس وفي كسوف في القمر، وأنه هيبقى جزئي ولا كلي، وهيبقى من الساعة كذا للساعة كذا، وبيطلع صح، بس في خيبة موجودة أن هم مش عاوزين يوحدوا الرؤية للمسلمين، وحتى الجماعة اللي بياخدوا علم الفلك تلاقيهم بيختلفوا، واللي بياخدوا الرؤية بيختلفوا، وكأنه أبى المسلمون إلا الاختلاف أو اتفقوا على ألا يتفقوا. فالصحابة رضي الله عنهم من شدة حرصهم على أهم فريضة في الإسلام وهي الصلاة، قال يا رسول الله اليوم اللي كسنا يكفينا فيه صلاة يوم واحد 5 أوقات؟ لا، اقدروا له قدره يا الله. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، سريع جدا في تنقلنا 40 يوما هذه اللي هي منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيام، يعني سنة وشهران ونصف، عشان يلف في العالم كله هيكون سريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر التعبير الذي يفهمه الناس يومها إنه هيكون سريع، سرعته كالغيث استدبرته الريح. عندنا المطر نازل ومعاه رياح، فبتأخذ المطر في يعني سريعا وكذا، كالغيث استدبرته الريح، دلالة على السرعة. إيه بقى الدابة اللي هيركبها الدجال وتكون بهذه السرعة؟ لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام. هل هتكون التقنية العلمية اللي موجودة الآن لا تزال قائمة ويبقى الدجال راكب طائرة خاصة مثلا، ولا هتعود الحياة في زمن الدجال إلى بدائياتها، تكون استنفذت الطاقة ولا يبقى فيه صواريخ ولا طيارات ولا معدات حديثة، ولا عندك مثلا المواصلات السلكية ولا سلكية دي، وكل ده يكون مثلا انضرب انتهى. وفي توقعات عند العلماء انه كل ده هينتهي، وانه ممكن بحاجة بسيطة جدا تنتهي كل هذه التقنية العلمية، واللي هي يعني تعتبر حاجة رهيبة في هذا الزمان العصر الحديث، يسموها الطفرة العلمية، ده كله ممكن ينتهي برضو في لحظة. فما عندناش دليل يقول لنا ايه الدابة اللي هيركبها المسيح الدجال، لكنه سريع وهو بيطوف في الدنيا هيبقى سريع كالغيث استدبرته الريح. وانت عندك الآية القرآنية قالت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الجيل بتاعنا شاف مما خلق الله ويخلق ما لا تعلمون، شفنا وسائل المواصلات السريعة، السيارات والطائرات والقطارات، وبعد كده شفنا مثلا الصواريخ اللي هي صاروخ الفضاء، وقديه هو مثلا شيء يعني يفوق الوصف بالنسبة لبقية المواصلات. ويخلق ما لا تعلمون، الدجال هيبقى معاه حاجة زي كده، ولا معاه دابة سريعة تطوف به الأرض في السنة والشهرين والنصف اللي هي 40 يوما، وحددها النبي عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، سائر أيامه كأيامك. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفنا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، يدعوهم انه هو ده الاله وهو ده اللي هيحل المشاكل وهو ده اللي هيحل ازمه الاقتصاد وكذا وكذا، يعني ممكن يدعي ادعاءات كده زي اللي بيدعيها السفهاء الذين يحكمون البلاد ويتحكمون في العباد الان. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، إيه بقى الجائزة؟ فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت في خوارق العادات اللي هتظهر على يد الدجال، وذلك أعظم فتنة مدخلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة. ولما النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام نحن نصدقه ونؤمن به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، الدواب السارحة يعني الأنعام السائمة، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، حاجة كده ما شاء الله الخير يعني كثير، ممتلئة الخواصر شبعانة ورويانة والضروع ممتلئة وأكثر إضرارا للبن. ثم يأتي القوم فيدعوهم أي للإيمان به على أنه إله وكذا، إله إيه والأعور ده وقبيح وحاجة يعني لا تطاق، لكن سبحان الله في زمن قلب الحقائق في ناس ممكن تصدق أنه الدجال على حق، زي ما أنتم شايفين قلب الحقائق في الدنيا دلوقتي شغال إزاي، يعني الواحد يستغرب ازاي الناس تصدق ان الدجال ده اله، لكن لما بيشوف اللي ماشي في الواقع الان واعلامنا مثلا ازاي بيقلب الحقائق راسا على عقب يقول لك اه عشان كده ممكن الناس يصدقوا الدجال. ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموالهم شيء. المحول ده بنعبر عنه في المثال المصري أنظف من المحروق بيته، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموالهم شيء ويمر بالخربة المكان الخرب فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. حد يفتكر لما كان الناس بتوع النحل يلاقوا كده عش نحل بعدين يحاول ياخده يوديه المنحل بتاعه وبس ياخد الملكة، وتلاقي كل النحل وراه سرب عجيب الشكل وماشي وراه لغاية لما يصل إلى المكان اللي فيه المنحل وحط النحلة الملكة وكل النحل وراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيشبه خروج الكنوز من الأرض كيعاسيب النحل، جماعات النحل وهي تمشي وراء إيه الملكة. وده منظر يعني احنا شفناه بعينينا، ويمكن انت شفته في اي حاجة كده ولو عبر المواقع. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض، مشى بين القطعتين رايح جاي. ثم يدعوه يقول له قم، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه ويضحك. ذكرت لكم انه هذا من سحر المسيح، يخيل للناس انه قتله وانه احياه وكذا، فيقبل يتهلل وجهه ويضحك. وطبعا هناك في الحديث الذي ذكرته عند أمر الدجال أنه يقول له آمن بي فأنا ربك، يقول له والله لقد ازددت بك الآن بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد قتله فلا يستطيع، لا يستطيع أن يقتله، فيريد أن يذبحه فكأنما ترقوة من نحاس جعلت على رقبته، فيضمه بين يديه رجليه ويلقيه في النهر الذي عنده يبدو للناس أنه النار فإذا هو جنة. وهذا الرجل كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أمتي، يعني ويكون مثلا بهذه القتلة شهيد فينال الشهادة ويكون أعظم الشهداء عند الله يوم القيامة. وفي النص اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل قال ذاك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، ذاك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. طيب لغاية هنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن الدجال في الحديث هذا كأنه يرتب لنا علامات الساعة الكبرى. قال فبينما هو كذلك، يعني الدجال يعيث في الأرض وعنده الخوارق هذه، ومن الناس من يؤمن به يتبعه. طبعا أول من يتبعه كما أسلفنا اليهود 70,000 من يهود أصفهان، وأيضا من يهود خراسان ومثلا وغيرهم. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، يعني أنزله، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. سألت السوريين عنها قالوا موجودة قريبة من مطار دمشق الدولي، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، في مهرودتين أو مهرودتين، يعني في ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني قطر ماء، كأنه مغتسل، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. يعني ده إشارة إلى جمال سيدنا عيسى ونضرته وشبابه ونظافته واغتساله. إذا طأطأ رأسه قطر، مش قطر اللي انتوا عارفينها، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لا يحل بمعنى لا يمكن لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني بنزول عيسى ابن مريم في معجزة ستقع، إن الكفار عليهم لعنة الله يموتون. طيب قبل أن ينطفئ الكمبيوتر
أشحنه
بسرعة. معذرة، أعطاني علامة أن البطارية منخفضة وأنا لم أنتبه. أعود فأكمل الحديث. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني المسيح يطلب الدجال، حتى يدركه بباب لد. باب لد مكان في فلسطين، هو الآن تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، وعلى وجه التحديد هو مطار إسرائيل الدولي. باب لد، جماعة الفلسطينيين يقول لك لد، باب لد، هو باب لد، وده قرب المقدس، يعني في أرض المقدسة، كلها الآن تحت الاحتلال، واللي أعلن ترامب إنه هو عاوز يخليها العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل، وطلب من اليهود إن ينقلوا فيها السفارة بدل ما هي في تل أبيه، عشان يؤكد للناس انه دي عاصمة اليهود. طيب شاهد، حتى يدركه بباب لد قرب المقدس فيقتله. وانا ذكرت لكم هناك
عند نهاية الدجال بنزول عيسى بن مريم، صلاته خلف المهدي المسجد الأقصى، ثم يؤم الناس للقتال. فما إن يراه عدو الله المسيح الدجال يرى روح الله المسيح ابن مريم إلا يذوب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، فيقول والله إن لي فيك ضربة لن تخطئني، فيضربه بحربته فيفور دمه فوق الأرض، ويري الناس أثر دمه في حربته، ويتفرق أتباعه من اليهود فيختبون خلف الحجر والشجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعال ورأي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. ذكرت لكم هذا مع نهاية الدجال، وهذا كالمختصر هنا مع ذكر قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوما قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. هنا بدأ الكلام عن العلامة الثالثة من العلامات الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج. خلي بالك هنكمل الحديث ونرجع نفرد لها الكلام إن شاء الله. قال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى، هو كذلك عيسى في الناس ويخبر الناس عن درجاتهم في الجنة وكذا، والخير موجود، وقد آتت الأرض أكلها وبركتها، فيأتي هذا الوحي إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان هنا بمعنى لا قدرة، يد هنا هو بمعنى القدرة، هو ده التأويل الصحيح أو المعنى اللي مش مرتبط بالأسماء والصفات اللي بنأولها لما يقول لك يد الله فوق أيديه معنى قدرة الله فوق قدرته، لا ما هو برضو اليد بمعنى النعمة ولها عدة معاني. لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، يأجوج ومأجوج أكثر الخليقة. فحرز عبادي إلى الطور، حرزهم ضمهم، تحصنوا بجبل الطور. يمكن يعني لما تطلعوا على جبل الطور ما ينتبهوش إن أنتم فوق الجبل، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية، معروفة بحيرة الطبرية في فلسطين ضمن أو واقعة تحت الاحتلال الصهيوني الآن، واللي هي سأل عنها الدجال لما قال أخبرون عن بحيرة الطبرية أو الطبرية، قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل بها ماء؟ قالوا نعم كثيرة الماء. قال يوشك أن تجف، وهي الآن آخذة في النقصان. فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، أول جماعة منهم يشربوا ميت البحيرة. ده إيه خليقة إيه دول اللي انت بتسمع عنهم يقول لك اكلوا البشر ولا يروحوا فيهم حاجة؟ فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني عارفين انه دي بحيرة وكان فيها مية، ما راحت فين؟ شربوها الجماعة اللي في الاول، فاللي جايين بعديهم ما ملحينش ما شربوش مية، هيقعدوا يدوروا على انه يشربوا مية ويأكلوا ويعملوا اللي هيعملوه في الارض. فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما.
ويحافر نبي الله عيسى وأصحابه، يعني فوق جبل الطور، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. طيب يعمل ايه سيدنا عيسى في هذا الحصار ومن معه؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يلجؤون إلى الله بالدعاء ويجأرون، ليس لها من دون الله كاشفة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله إليهم النغف، يعني يستجيب الله لدعوة عيسى والمؤمنين معه، فيرسل إليهم إلى يأجوج ومأجوج النغف. ما النغف؟ دود يكون في أنوف الإبل والغنم. يبقى حاجة كده هيبعثها ربنا ليهم أشبه ما تكون بما يسميه الآن الميكروبات مثلا أو الجراثيم. فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فرسا يعني قتلى. يفترسهم هذا الوباء وتلك الجراثيم، هذه الميكروبات تفترسهم فرسا. الله يرحمه جدي وانا صغير كده، هات جاك فرسا تفرسك يا ولد، فرسا. طبعا ما كناش نعرف فرسا دي لغايه لما رايناها في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، كانه كان بيدعو مثلا عليه بالموت، ويمكن هو نفسه اللي بيدعي بها مش عارف، لكن كانت معروفه في الصعيد عندنا عند الناس الكبار. دلوقتي نادر ما الواحد يسمع حاجه كده، انما اول ما يزعل الجد من حفيد يقول له وجهك فرسه تفرسك اهو. فيصبحون فرسا قتلى كموت نفس واحده. ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض، فلا يجدون موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. طبعا هيجي لك في حديث آخر مفسر هذكر لكم إن شاء الله، إنه المسلمون بعد دعائهم وقد أيقنوا أن الله استجاب الدعاء، مين يا جماعة يأتينا بخبر القوم يقول لنا ماذا فعل الله بيأجوج ومأجوج؟ لا أحد ينزل. ثم يقوم رجل يضحي بنفسه موقنا أنه إذا نزل فهو هالك لا يعود، فينزل فيجد أن الله عز وجل قد قتل يأجوج ومأجوج وأهلكهم، فيعود مهللا ومكبرا أن الله أهلك يأجوج ومأجوج وكذا، فينزل عيسى ومن معه من المؤمنين. دي رواية تفسيرية جاية لك بعد كده في حديث آخر إن شاء الله. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. إيه الزهم؟ نتنوا رائحتهم الكريهة، تعفنت أجسادهم. وبعدين دي حاجة ضخمة جدا وكفرة، ودول وقود النار. ولما تذكر حديث البشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أو حديث بعث آدم، يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وبكى الصحابة وأجهشوا في البكاء وقالوا أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة. ثم قال في رواية إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، فكبر الصحابة. في رواية ثانية للحديث قال أبشروا فإنكم وجدتم بين أمتين ما وجدتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. فهم من الكثرة بمكان وعظم الخلق مكان، ولكن نحن لا نصدق الإسرائيليات المذكورة عن يأجوج ومأجوج. ف فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم أي نتن رائحتهم الكريهة إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. العلامة اللي ذكرتها هناك في علامة الساعة تلكها تتأخر إلى ما بعد يأجوج ومأجوج، هذا مكانها وموضعها. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه أي لا يمتنع منه بيت مدر ولا وبر، بيت طين ولا شعر، وبر يعني خيمة، يعني لا كوخ ولا خيمة، كله هيعمه هذا المطر، لا يمتنع منه بيت مدر ولا وبر. فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلقة كالمرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة بمعنى الجماعة، يأكلون الرمانة ولا يعني ينتهون منها، ويستظلون بقحفها. قحف الرمانة مقعر قشرة الرمانة، يعني يكسر الرمانة ويأخذ جزء منها ده يعملوا خيمة. ويستظلون بقحفها مقعر قشرة الرمانة، ويبارك في الرسل، الرسل هو حلبة اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، حلبة واحدة تكفي جماعة كثيرة من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فخذ يعني بطن من بطون العائلات، بيت من العائلة الكبيرة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة. هنا بقى الكلام يتكلم عن علامة أخرى من علامات الساعة لم تذكر في حديث حذيفة بن الأسيد، وبرضه هيكون في إجمال في الكلام، هيأتيك التفصيل إن شاء الله. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يرتكبون الفاحشة على ملأ من الناس بلا استحياء، فعل الحمر والبهائم، فعليهم تقوم الساعة. أخرجه مسلم. الكلام عن الريح وتهارج الناس تهارج الحمر من العلامات المتأخرة في علامات الساعة الكبرى، وسيأتي الكلام عنها في ترتيبها إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر في اجتماع الأنبياء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتذاكرهم أمر الساعة وردهم إلى عيسى، يعني قالوا نشوف الأمر ده بالنسبة لسيدنا عيسى، عيسى هو العلامة من علامات الساعة كما قال الله وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة. فهم بيتكلموا عن الساعة وعلاماتها وملابساتها، فردوا الأمر إلى عيسى فقال لهم عيسى بن مريم عليه السلام أما حينها فلا يعلم به إلا الله، اللي هو علم الساعة عند ربي لا يعلمها إلا هو، أما حينها فلا يعلمه فلا يعلم به إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعه قضيبان، نوعين من السلاح، ومعه قضيبان نوعان من السلاح مثلا، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، والرواية هنا قالت كما يذوب الملح في الماء، قال فيهلكه الله إذا رآني، يعني هو سيدنا المسيح اللي هيقتل الدجال، والرواية المفسرة هناك بحربته قال فإذا رآني، قال فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله. قلنا علامة نهاية اليهود في زمن خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. قال فيهلكهم الله ويرجع الناس إلى أوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يمرون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله، فيهلكهم الله ويميتهم حتى تمتلئ الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذاك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. خرجه أحمد والحاكم في المستدرك، قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح. إذن هذه الأحاديث حدثتنا عن الدجال وعن نزول عيسى بن مريم وعن خروج يأجوج ومأجوج، كما أشارت إلى علامات أخرى كما ذكرنا هناك، كعلامة المطر والريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. طيب، إذن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى هي خروج يأجوج ومأجوج. ذكر هذا في الحديث التي ذكرناها وذكرناها في سرد الأحداث، لكن ينبغي أن نبدأ بكلام الله عز وجل عند الكلام عن ذكر يأجوج ومأجوج. وقد ذكر في موضعين من كتاب الله تعالى من سورتي الكهف والأنبياء، ففي سورة الكهف في قصة ذي القرنين، يعني في أواخر سورة الكهف، قال تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الآيات، هذا هو الموضع الأول
في قصة يأجوج ومأجوج، وقد ذكر في التفسير في قصة ذي القرنين وخبر بنائه للسد من حديد ونحاس بين جبلين فصار ردما واحدا، وقال هذا رحمة من ربي أن يحجز به بين القوم المفسدين في الأرض يأجوج ومأجوج وبين الناس، فإذا جاء وعد ربي أي الوقت الذي قدر انهدامه فيه جعله دكا أي مساويا للأرض، وكان وعد ربي حقا أي وهذا الشيء وهذا شيء لا بد من كونه. وتركنا بعضهم يومئذ من ذلك الوقت يموج في بعض، يعني بذلك يوم انهدامه حين يخرجون على الناس فيمرحون فيهم وينسلون يعني يسرعون المشي من كل حدب وصوب، ثم يكون النفخ في الصور للفزع قريبا من ذلك الوقت كما في الموضع الثاني في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذان موضعان من كتاب الله تعالى، ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعين، وفي رواية وعقد 70 أو 90. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اللي هو كبيرهم يعني ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، يعني الخرق الذي فعلوه رد مرة أخرى، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أغدوا يلا نروح ونعود الصبح أغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله، ويستثني يعني يقول إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه يعني يتمون الهد، ويخرجون على الناس فينشفون أي يجففون الماء لما يشربوا بحيرة الطبرية، ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء. جاء في رواية مفسرة أنه لما لا يجدون أحدا في الأرض قد بقي وقد تحصن من تحصن وهلك من هلك يقولون فرغنا من أهل الأرض هيا فلنفرغ من أهل السماء أو لنحارب أهل السماء. قال فيرمون بسهامهم إلى السماء فيبعث الله عليهم يرمون بسهامهم إلى السماء فيبعث هنا الرواية المفسرة أنه تعود رماحهم مخضبة بالدماء فتنة لهم. وهنا قال فيرمون بسهم إلى السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. النغف هو قلنا إيه؟ نوع من الدود والحشرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من أجسادهم. يعني دواب الأرض تبدأ تأكل أجساد يأجوج ومأجوج، تثمن وتشكر شكرا يعني تمتلئ. أخرجه أحمد وابن ماجه وقال الألباني في الصحيح صحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون يسرعون. فيخش الناس خشون يعني ينطلقون خائفين. سبحان الله، وعندنا لغاية الآن الكلمة كأنما هي كنا نظن عامية، خش يلا خش خش يعني ادخل، لكن هي المعنى الدقيق لها في اللغة العربية ينطلق خائفا. فيخش الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيضربون يعني أجوج ومأجوج يضربون في الأرض ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم لا يمر بذلك النهر بحيرة الطبري، فيقول قد كان ها هنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماء للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه يعني يبيعها لله، فينظر ما فعل هذا العدو. قال فيتجرد رجل منهم يعني يبرز ويضحي بنفسه، فيبرز رجل منهم فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها حملها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الألباني في صحيح الجامع إنه حسن. وقال صلى الله عليه وسلم سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم 7 سنين، اللي هي الأدوات والأسلحة التي كانوا يحاربون بها أهل الأرض ثم فكر أن يحاربوا بها أهل السماء. سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم 7 سنين، وده طبعا مع عودة الحياة إلى بدائيتها، ويعود بقى الكنون والوقود والذي منه. والحديث أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وقال الألباني في صحيح الجامع إنه صحيح. وبكده تتم العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. وهذكر لكم تعليق أو تحقيق علمي بالنسبة لسد يأجوج ومأجوج موجود. وقديما أحد الخلفاء أرسل وفدا لمعرفة سد يأجوج ومأجوج ورأوه وذكروا يعني، لكن لم تكن هناك الخرائط من الدقة بمكان حتى يحددوا موضعه. هو الآن معروف أنه في منطقة آسيا الوسطى، وفي المواقع لما تدخل على اليوتيوب أو غيره هتجد السد بنفس المواصفات القرآنية ما بين الجبلين يأجوج ومأجوج، سد حديد وعليه نحاس وأملس وناعم لا يستطيع أحد أن يظهر عليه لا أن يصعد ولا أن ينقب،
وهتجد ما بين جبلين وبيعلوه الثلوج، أي نعم تعلوه الثلوج. أنا رأيته من خلال المواقع، وياريت كان معايا مثلا هذا الفيديو كنت صورته لكم دلوقتي وفرجتكم عليه بنفس المواصفات القرآنية، وتكلم عنه الدكتور زغلول النجار حفظه الله، وحددوا المنطقة بالضبط في شرق آسيا في بلاد القرقيز وكذا، وأنه علامة. لكن فين يأجوج ومأجوج؟ أخفاهم الله، لأن هم من علامات الساعة الكبرى، فمش هتشوفوا. قالوا اكتشفنا مجه الأرض، واكتشفوا مجه الأرض، لكن أخفى الله عنهم أمر يأجوج ومأجوج وهم في الأرض موجودون، وأخفى عنهم الدجال وهو موجود في الجزيرة في البحر من قبل من قبل المشرق، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على إن الفتنة من المشرق، ويشير ويلوح بيده إلى بلاد المشرق على إنه ده المكان اللي فيه يأجوج ومأجوج، ومنها يطلع قرن الشيطان، المكان اللي فيه المسيح الدجال. فلما تكون علامة من علامات الكبرى مش شرط الناس تعرف. اكتشفوا مجاهيل الأرض وبدأوا يبحثوا في عالم الفضاء وعرفوا مجرات وسدم وأفلاك، أيوة، لكن يخفي الله عز وجل ما يريد إخفاءه حتى يأتي وقته، فإذا جاء وعد الله عرف. فهذه العلامة الثالثة إذن من علامات الساعة الكبرى. أما العلامة الرابعة فنزول دخان من السماء، والخامسة طلوع الشمس من مغربها، والسادسة طلوع الدابة على الناس ضحى، تكلم الناس بلسان فصيح أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، هو قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن مع العلامة الرابعة والخامسة والسادسة، حيث الدخان طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وموعدنا في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى على يوم الأحد القادم بإذن الله في نفس التوقيت من الثانية إلى الثالثة بتوقيت مكة المكرمة. وسمحوني أطلت عن الساعة، زدت على ساعة وثلث نظرا لأني أريد أن أكمل الكلام عن علامات الساعة، وأردت ألا أقف عند نصف الكلام في العلامة خاصة الأخيرة يأجوج ومأجوج، حتى يعني نكر عليها إن شاء الله اختصارا، ثم نكمل بقية العلامات والمسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، سامحوني لا أرى كل التعليقات، بيأتيني جزء من الشاشة فلا أتابع كل التعليقات. فشكر الله لكل من حضر ولكل من سلم ودعا، وبارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.